الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نور النظر المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد حول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي ولدي آدم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. عشنا معه فترة من الزمن، مكث فيها 53 عاما في مكة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المدينة، وها هي المدينة تستقر دينيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وتعليميا ومعرفيا وغير ذلك من الأسس التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة. هذا المجتمع الجديد الذي يبنى في المدينة، لا شك أن سنة الله تعالى التي كتبها في هذا الكون أنه لا يبقى أحد إلا وقد عودي. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومر على ورقة ابن نوفل قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فمعناه أنه سيكون لك أعداء، والله عز وجل قال في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والإسلام عندما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما، لم يكن عليه الصلاة والسلام يجابه أحدا، بل يأمر بالصبر والهدوء وعدم مناجزة القوم مطلقا. هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستخدم سلاحا واحدا، وهو سلاح الحجة والبرهان والعقل والتفكير والتدبر، ويجاهد الناس فيه، أي الذين آمنوا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم بالتعريف بدين الله سبحانه وتعالى، حتى يؤمن الناس ويعودون إلى دين الله جل وعلا. وإن كان قد أصاب المسلمون في مكة ظلم كثير، إلا أن الله تعالى أمرهم بالصبر والتحلي بالسكينة وعدم الدخول مع القوم في أي شيء. إذن نستنتج من هذا أن الإسلام دين سلام، لا يستخدم القوة إلا عند الحاجة الحقيقية. وعندئذ أيها الإخوة يأذن الله عز وجل لأتباعه بأن يستخدموا هذه القوة في حدودها المشروعة، بشروطها المشروطة المعروفة عند أهل العلم، خاصة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القضايا من القضايا الكبار التي لا يجب أن يتجاوز فيها الإنسان أيضا الكبار عند يعود إليهم ويستشيرهم، أقصد به أهل العلم الذين أفنوا حياتهم في العلم ولديهم من الخبرة والتجربة والحكمة والعلم ما يؤهلهم إلى أن يتخذ الإنسان قرارا في مثل هذه القوة، حتى لو كانت هذه القوة تستخدم في مع مجموعة من الأصحاب أو نحو ذلك لإنكار شيء معين، لكن تبقى الحكمة هي سيدة الموقف، والاستشارة للكبار هي أيضا من القضايا المهمة. الناس في العهد المكي كانوا بحاجة أن يتربوا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءت الأحكام الشرعية في داخل المدينة كانوا مهيئين لاستقبالها بحب ومبادرة دون تلكؤ أو تأخر، وهذا ما حصل، ولم يشغلوا بقضية مدافعة إيذاء الكفار لهم بأنواع الإيذاء، إنما كان الصبر هو سيد الموقف آنذاك. كان أيضا 13 عاما هي في الحقيقة إتاحة فرصة للمشركين لأن يدخلوا في دين الله عز وجل. تفكروا يا قوم، انتبهوا يا قوم، تأملوا في هذا الدين، أعطى الناس عمرا لا بأس به أن ينظروا في هذا الدين الجديد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هو جديد عليهم لكنه هو يعني مغرق في التاريخ منذ آدم عليه السلام إلى زماننا، فأعطاهم هذه الفرصة حتى يتأملوا في هذا الدين ويدخلوا فيه طواعية دون أن يكون خلف هذا الدين خوف من سلاح ونحو ذلك. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة المنورة كانت له مجموعة من السرايا والغزوات، خاصة بعد نزول قول الله عز وجل عليه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من السرايا، وستسمع وتقرأ في السيرة النبوية هناك سرية وهناك إيش؟ غزوة. ما الفرق بين السرية والغزوة؟ السرية إيش؟
السرية التي لم يحضر النبي صلى الله عليه
وسلم، لم يحضر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يولي عليهم واحدا من الصحابة في مجموعة من الناس يختلف عددها بحسب المهمة التي يذهبون إليها. أما إذا سمعت غزوة أو قرأت غزوة فمعناها أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود معهم. من الغزوات التي كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام من السرايا سرية حمزة بن عبد المطلب، وسرية عبيدة بن الحارث، وسرية سعد بن أبي وقاص وغيرهم. أول غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة إيش؟ غزوة ماذا؟ من يقول بدر؟ ناقص 10 درجات. من قال أحد؟ ناقص 20 درجة. هو في حاجة تنقص أصلا يا أحمد؟ أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواط والدان، يسموها غزوة والدان، وجعل اللواء لحمزة بن عبد المطلب. ثم بعد ذلك خرج في غزوة أخرى، هذه غزوات صغيرة جدا، هذه مهام صغيرة، غزوة بواط، وحمل لواءه فيها سعد بن أبي وقاص، وفي غزوة العشيرة وغزوة صفوان، هذه تسمى غزوة بدر الأولى. ثم بعد ذلك جاءت الغزوة المهمة، وهي أول غزوة في الإسلام التي كان لها ماذا؟ كان لها صدى كبير، وهي غزوة إيش؟
بدر.
انطلقت قريش، عير قريش من مكة إلى الشام، فهاجمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة، لكنها فاتته تلك القافلة. في أثناء عودة القافلة من الشام إلى مكة تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للتعرض لها. كان عدد الأشخاص الذين خرجوا معه كم؟ 300 وكم؟
114.
تتوقعوا الأكثر مهاجرين ولا أنصار؟ دقيقة هنا، تتوقع المهاجرين الأكثر ولا الأنصار الأكثر؟
الأنصار.
خليها الثانية، إجابة صحيحة.
ما في
تعترض عليش؟
كان هنا في تخشيش،
لا حيجيك هيجيك حاجة ممكن فيها مليون. أيوة مليون تغشيش. 314 صح؟ هو قال إيه؟ الأنصار ولا المهاجرين؟
هو قال الأنصار وبعد كده حضرتك عم تقول
المهاجرين. قول الأنصار. ما احنا أوقعناك في الفخ. المهاجرون كان عددهم 83، والأنصار كان عددهم 171، تمام؟ ومعهم بعض الموالي، لكن كان الأكثر هم الأنصار. أبو سفيان كان يحس بالخطر وكان خائفا على هذه القافلة، لأن لو استطاع أن يحصل عليها المسلمون فهي قافلة مليئة بالخيرات. لماذا؟ لأن أموال المهاجرين كلها في مكة، أخذوها منهم، فأرادوا أن يستعيدوا شيئا منها. لما رأى أن هناك حركة مريبة خرج إلى طريق آخر، ووصل الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمقابلة هذه القافلة أو لأخذها إلى قريش، فخرجت قريش أيضا لتحمي قافلتها. لكن ما الذي حصل؟ علمت قريش وهي في الطريق بأن القافلة قد نجت، لكن قريش رفضت العودة وقالوا لا بد من الذهاب لمقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهبوا حتى وصلوا إلى تلك المنطقة التي هم فيها. طبعا عندما وصلت قريش إلى قريب من نفس المكان، في الجهة المقابلة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن قريشا قد قدمت أيضا لمقاتلته، وأما القافلة فقد ذهبت. استشار الصحابة، فلما استشارهم تكلم المهاجرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع رأي من؟ رأي الأنصار، لأنهم هم الذين كتبوا معه معاهدة بأنهم يحمونه ويقاتلون معه، لكن في داخل المدينة ليس في خارج المدينة، لذلك هي ليست داخلة في معاهدته معهم. فسمع منهم كلاما جميلا ورائعا، يقول له يعني سر في طريقك، والله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب ونحن معكم أيضا ونحن معكم مقاتلون. كان عدد المسلمين كما ذكرت لكم 314 شخصا، وأما المشركون فكان عددهم 950 مقاتلا وقيل 1000 وقيل 1000. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان معين، فقال له الحباب بن المنذر هذا المكان مكان من الوحي الله عز وجل أمرك به أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال أرى ألا تجلس هنا، بل اجعل جميع الآبار خلفك بحيث أنت تشرب والمشركون لا يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وفعلا أخذ به وانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي حدده الحباب ابن المنذر. في أثناء تجهيزهم لأرض المعركة أشار عليه سعد بن معاذ بأن يبني عريشا له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون في عريش حتى يكون مطلا على أرض المعركة، وإن كان سيقاتل عليه الصلاة والسلام ولكن يطل عليها ويرى الجيشين ونحو ذلك. عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وكان ذلك في ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان. والعجيب أيها الإخوة أنه لما انتهى من ترتيب الجيش ماذا قال لهم؟ هذا مصرع فلان، هذا مصرع أبو جهل، يعني هذا مكان قتله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، حتى قال الراوي والله ما جاوز أحدهم المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. إيش رأيكم؟ يعني هذا سيملأ قلوبهم يقين ولا لا؟ 70 من صناديد قريش كانوا مجندلين ذلك اليوم. نام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك الليلة استعدادا لليوم الثاني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينام وظل تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. فلما طلع الفجر قال الصلاة يا عباد الله، فصلوا رضي الله تعالى عنهم وأوصى أصحابه بالصبر والثبات ونحو ذلك. لما أصبح صلى الله عليه وسلم واستصاف الجيشان المشركون والمسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الجيش. في أثناء ترتيبه كان معه عصا يرتبهم، ارجع يا فلان، كان بعضهم مثلا يتقدم في الصف، واحد منهم وقعت العصا في بطنه اسمه سواد بن غزية، فقال يا رسول الله أوجعتني يعني آلمتني بالله، أقدني منك، أبغى أخذ حقي منك. قال نعم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه، فجاء سواد واعتنقه وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال حضر من أمر الله ما ترى، وخشيت أن أقتل فأردت أن يكون آخر عهدي بهذه الحياة هو جسدك يا رسول الله. اللهم صل على محمد. شرف كبير يا جماعة وأنت ترى محمدا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. بدأت المعركة وكان البدء مختلفا تماما. هذه المرة خرج 3 أشخاص وقال يا محمد أخرج لنا 3 نبارزهم. من هم هؤلاء 3؟ 3 الأشخاص يبغون 30 ثانية، كل واحد 10 ثواني تفكروا ونفكروا 30 ثانية، يلا ثم نعود إن شاء الله.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن 3 أشخاص خرجوا من قريش، عتبة بن ربيعة وابن أخيه شيبة وابنه الوليد. خرج لهم في البداية 3 من الأنصار، فقالوا من أنتم؟ قال رهط من الأنصار. قالوا ما لنا بكم حاجة، إنما نريد من بني عمنا، يريدون من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فلان. أول واحد من؟ حمزة، والثاني يا سلام، والثالث عبيدة بن حارث. تمام؟ إذن هؤلاء 3 كانوا في مقابل 3 الآخرين، وفعلا احتدمت المعركة بينهم وقتل 3 الذين من قريش. في الجهة المقابلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه وما وعده من النصر، ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أني أنشدك عهدك ووعدك الذي وعدتني، وهكذا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى جاء الفرج من الله، نزلت الملائكة الآن للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبشر يا أبا بكر أتأك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار خلفه. فأمد الله تعالى المسلمين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 وميكائيل في 500. ثم بدأت المعركة وبدأ الكفار يتساقطون واحدا تلو الآخر، وفي نهاية المعركة أيها الإخوة كان عدد القتلى من المشركين 70 رجلا من صناديدهم وكبرائهم، من ضمنهم طبعا أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم، وأسر منهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا. هذه المعركة تسمى يوم الفرقان، وهي يوم الفرقان جعل الله عز وجل العزة للإسلام والمسلمين، حتى أنهم لما عادوا كان أثر ذلك كبيرا على المسلمين في داخل المدينة، حتى اليهود خافوا منهم والمشركين أيضا خافوا منهم. هذه الغزوة مليئة بالدروس والعبر، وهي دعوة مني لكم أنتم أيضا هنا يا شباب وللإخوة والأخوات أن يقرأوا هذا التاريخ بعناية وتركيز، ويروا ما هي الفوائد والعبر التي يمكن نستفيد منها. سأذكر بعضها وأدع المجال لعقولكم وخبرتكم في هذا المجال. أولا مما نستفيد من غزوة بدر الشورى، النبي عليه الصلاة والسلام لا يستبد برأيه بل يأخذ رأي أصحابه، وقد شاورهم قبل الدخول في معركة بدر. الأمر الثاني أيها الإخوة أن القائد يسمع من أتباعه، النبي عليه الصلاة والسلام سمع رأي الحباب بن منذر ورآه أنه رأي صواب فتنازل عن رأيه، هذه المرونة في القائد. القائد ما يقول أنا خلاص رأيي هو الصحيح والصواب، لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام سمع من الحباب وأخبرهم وفعل الصواب الذي أخبره به الحباب. الأمر الثالث أهمية التضرع إلى الله تعالى، يعني هو نبي عليه الصلاة والسلام وهو على الحق كل شيء في صفه، لكنه بحاجة إلى عون الله تعالى وتوفيقه وتأييده، وجاء عون الله كما ذكرتم، الثقة بالله ونصره. أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله عز وجل، وفعلا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما رأيتم، وأسر أولئك 70 وقد فدوا 70 بأمرين، منهم من دفع عنه مال، ومنهم من جعل فداءه تعليم المسلمين القراءة والكتابة، وهذا جزء خطير جدا، يعني جعل الفداء لهم هم أنهم يعلمون الناس القراءة والكتابة حتى ينتشر العلم في داخل المدينة. هنيئا لهذه العقول. هذه الغزوة أيها الأخوة سميت بيوم الفرقان، وكانت كما ذكرت لكم يعني قوية على العرب كلهم بالكامل. بعد ذلك أرادت قريش أن تنتقم لنفسها، وفعلا تجمعت قريش وجاءت إلى المدينة في غزوة جديدة سميت غزوة إيش؟ ها؟ غزوة أحد. وسميت غزوة أحد لماذا؟ من أجل إيش؟ جبل أحد، الجبل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبل يحبنا ونحبه. الأصل في هذه الغزوة أن الدافع للمشركين فيها هو الانتقام، ولذلك جمعوا أموال كثيرة وجمعوا أعداد كبيرة حتى وصلوا إلى 3000 شخص، واستعانت بالقبائل القاطنة حول مكة وجمعت منهم أعدادا لا بأس بها، بل وأخرجت نساءها معها، وبعثوا إلى بقية القبائل من يدعوهم إلى نصرهم وحرب الإسلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر خروج قريش فاستشار أصحابه، فقال الكبار يا رسول الله نمكث في مكاننا، فإن دخلوا علينا المدينة حاربناهم في داخل المدينة ونحن أعلم بالمدينة، تمام، وسيحاربهم الصغير والكبير والنساء ونحو ذلك. الشباب الذين لم يحضروا أحد بدر ها قالوا لا، بل نريد أن نقاتل، لأن يقولون فاتتنا بدر والانتصار الذي حصل في بدر، نريد أن نقاتل في غزوة أحد. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته فلبس عدة الحرب ثم خرج، ولكن رأى الشباب بأن رأيهم لم يكن سديدا، ولذلك أرادوا ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم من الإقدام على هذه المعركة، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته يعني عدة حربه أن ينزعها، خلاص نحن اتخذنا قرار الحرب والقتال فليكن كذلك من أمام أولئك المشركين. وفعلا خرج المسلمون وهم 1000 وليس معهم إلا فرس واحد، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية، تمام، وفي أثناء الطريق جعل 3 كتائب، كتيبة مهاجرين وأنصار الأوس والخزرج، المهاجرين كان عليهم مصعب بن عمير، والأوس كان عليهم أسيد بن حضير، والخزرج كان عليهم الحباب بن منذر. ثم أخذ 50 من الرماة وجعلهم على جبل الرماة، لا أحد كبير وبعيد عنهم، جبل الرماة، وهو الجبل هذا يسمى ذي عينين، سمى جبل ذي عينين، موجود إلى اليوم لكنه صغرة بسبب صعود الناس عليه في 1400 سنة، الآن تصعد عليه ليس يعني صعب، نشوف هذا الارتفاع الذي هنا نفس الارتفاع، وتحت فيه محلات بسيطة يبيع الناس فيها شيء، وترى شهداء أحد، ومسجد هناك أيضا في تلك المنطقة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم 50 راميا، وقال لهم لو رأيتم الطير تخطفنا وانهزمنا وكل شيء لا تنزلوا من على الجبل. بدأت المعركة، وكان أول وقود المعركة رجل يقال له طلحة بن أبي طلحة العبدري، أراد أن يبارزه أحد فخرج إليه الزبير وقتله مباشرة، ثم احتدم القتال بعد ذلك، وكانت الغلبة فيها للمسلمين. تمام، حاول خالد بن الوليد أن يأتي من خلف المسلمين لكن الرماة ردوه. في هذه الأثناء أيها الإخوة هرب المشركون كلهم خائفين من أن يقتلوا. هذا المنظر لاحظوها الآن، كان هناك الذين على جبل الرماة 50 شخصا رأوا المشركين خلاص هربوا، والمعركة صارت في صالح المسلمين، فماذا أرادوا أن يفعلوا؟ ينزلوا، وهم كانوا يحمون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير لا تنزلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن هذا، لكنهم لم يطاوعوا، فنزل من 50 40 وبقي 10. في أثناء نزولهم انتبه لهم خالد بن الوليد، فالتف عليهم خالد بن الوليد وقتلهم، قتل 10، ثم بعد ذلك نزل إلى داخل جيش المسلمين وهم مشغولون بقضية الغنائم وغيرها، وحصلت المعركة فيما بينهم حتى سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. لما سمع الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل انقسموا إلى 3 أقسام، قسم رجع إلى المدينة رجع، وقسم ثاني جلس في مكانه لم يرد أن يقاتل، وقسم ثالث علم بأن هذا الأمر غير صحيح فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء كان هناك رجل قدم من مكة، قيل له إن قتلت شخصا فأنت حر، وهو وحشي. قالت له هند بنت عتبة إن قتلت حمزة فأنت حر. كان طبعا هو يتقن الرمي بالحراب، فرمى حربة وقعت في بطن حمزة، لم يستطع أن يصل بعد ذلك إلى وحشي، وسقط من على فرسه ومات رضي الله تعالى عنه. والعجيب أيها الإخوة أنهم بعد أن سقط ميتا جاءوا ففتحوا بطنه وأخرجوا كل ما فيه وقطعوا أنفه، تمام، فعلوا به، مثلوا به تمثيل عظيم، حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا، وذلك لما رأى شهق من الحزن على عمه رضي الله تعالى عنه. ثم دوفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه طلحة بن عبيد الله كثيرا، ولكنه أيضا أوذي عليه الصلاة والسلام، شج وجهه وكسرت رباعيته أسنانه الأمامية، وجرحت وجنته هنا، وجرحت شفته السفلى أيضا، وضرب هنا على منكبه من ابن قمئة حتى يعني اشتد به الألم عليه الصلاة والسلام، وهو هنا ركبته أيضا أصيبت بشيء من الجراح. وانتهت المعركة لكن بماذا؟ بقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كانت المواساة من الله تعالى للمسلمين في أحد أيضا مواساة عظيمة، أنهم بحاجة إلى مواساة، ذلك الله عز وجل ذكر أحد في آل عمران قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين إلى آخر الآيات. بينما كان في بدر مع أنهم منتصرين كان العتاب شديدا وقويا، لكن هذا قدر الله، والحرب دائما سجال، الإنسان ليس دائما منتصر، وهو درس لنا أيضا في الحياة، أنه يا إخوة الكرام ليس دائما أنت تفوز، ممكن تدخل أنت تجارة موبيليا وتستفيد، تدخل أجهزة كهربائية ما تستفيد، صحيح، يعني الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، لذلك الله سبحانه وتعالى أراد أيضا بمثل هذه الأحداث أن يؤدب المسلمون من خلالها، تمام؟ بلا شك، طبعا أعظم درس في هذا ما تفضلت به.
لو كانوا انتصروا لو من نجم الجبل كده خلافوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم،
صحيح،
لو كان انتصار فهذا بعد كده يجوز مخالفة رأي النبي،
صحيح. ولذلك أيها الإخوة دائما أول خطوة في الهزيمة هي معصية الله. فإذا أردت أن تهزم على مستواك الشخصي أنت، لأن الشيطان متى يتسلط عليك؟ عندما يبتعد عنك الرحمن، صحيح؟ فيتسلط عليك الشيطان عندما تأتي المعاصي، تجد الإنسان يعصي يعصي يعصي، فخلاص يصبح هذا الإنسان متسلط عليه الشيطان فلا يكاد ينتصر في أي مكان. اجعل دائما علاقتك القوية مع الرحمن سبحانه وتعالى. البلاء دائما تمحيص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، تمام؟ ومن يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. فأنت إذا جاءك بلاء اصبر، احتسب، ادفع هذا البلاء، مو تصبر وتحتسب وتقعد في بيتك وتقول والله ما دام قدر الله علي الرسوب وكذا أنا أجلس، لا، قال لك قم وذاكر واختبر واسمع وكذا حتى تصل إلى مبتغاك. لهذا المعصية خطيرة جدا في حياة الإنسان، وينبغي الإنسان أن يكون دائما التوبة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. دائما خلي علاقتك مع الله قوية متينة، مهما ضعفت مهما عجزت مهما وقعت في أي شيء، عد مرة أخرى وثانية وثالثة وألف، لا تقف أبدا عن التوبة، لأن توبتك عبادة. قصرت في أمر ما، المهم ألا تتأخر، التقصير واقع وخلق الإنسان ضعيفا، لكن ينبغي الإنسان أن يبادر بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حصلت بعد ذلك جملة من الغزوات مثل حمراء الأسد التي كانت امتدادا لغزوة أحد، وحصلت أيضا بعد ذلك سرايا أيضا مثل سرية أبي سلمة وعبد الله ابن أنيس، وحصل أيضا يوم الرجيع التي قتل فيها قراء من قراء النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل أيضا فيها حادثة بئر معونة، وحصلت فيها غزوة أيضا لبني النضير الذين حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أجلاهم عليه الصلاة والسلام من داخل المدينة وبسط الأمن بعد ذلك في داخل المدينة المنورة. بعد هذه الغزوات حصل زواج للنبي صلى الله عليه وسلم، زواجه من أمي سلمة، وكان ذلك في السنة الرابعة للهجرة رضي الله تعالى عنها، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية. وبعد هذا الزواج حصلت غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع في قبائل كانت تريد أن تدخل إلى المدينة، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم بأن خرج لها عليه الصلاة والسلام. هذه الأحداث كلها حصلت في هذه الفترة من أجل توطيد المدينة والحفاظ عليها والاهتمام بها، وحياة الناس بحمد الله يعني سائرة. ثم جاءت بعد ذلك غزوة تسمى غزوة بني المصطلق، بني المصطلق التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، سيدة قومها. في تلك الفترة حصلت حادثة أيها الإخوة من أصعب الحوادث على المسلمين، هذه الحادثة ارتج منها المجتمع المدني وسببت قلقا ليس بالسهل، وجلست المدينة شهرا واحدا في حالة من الألم والتعب لا يعلم به إلا الله عز وجل. هذه الحادثة سنتحدث عنها إن شاء الله، لنا بحاجة إلى وقت يعني نقف عندها وقفة مهمة جدا جدا لنستفيد منها في حياتنا. هذه الحادثة أيها الإخوة لعلكم وصلتم إليها إن شاء الله تعالى، تأملوها في الحلقة القادمة بإذن الله، سنبدأ بها في حديثنا في أحداث السيرة النبوية. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.